أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في بيان تقريبات الدليل العقلي على ولاية الفقيه. التقريب التاسع ما ذكره بعض المعاصرين في كتابه الموسوم بفقه الولاية والحكومة، الجزء الأول صفحة 158، وهو يبتني على أمرين. هذا دليل عقلي يبتني على أمرين. الأمر الأول على بطلان اللغو في التشريع الإلهي، بعبارة أخرى يستحيل أن يكون الشارع المقدس لاغيا في تشريعه، باعتبار أن الله تعالى هو المشرع حكيم، لا يمكن أن يصدر منه تشريع حكم بدون هدف وغاية. فإذا اللغو مطلقا مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى. الآية الكريمة تقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا مو أو إلا بالحق. فينفي القرآن الكريم الباطل عن الله سبحانه وتعالى. فإذا شرع حكما لابد أن يكون لهدف، لا يمكن أن يكون لغوا. خوش. هذا الأمر الأول اللي هو من الواضحات عندنا، أن كل فعل من أفعال الله تعالى لا يمكن أن يكون لغوا وباطلا، وتشريع الحكم منه هم فعل منه، فلا يمكن أن يكون التشريع لغوا وباطلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول أن لازم القول بعدم ولاية الفقيه في عصر غيبة الإمام المعصوم، لازم هذا القول هو لغوية تشريع الأحكام ذات الطابع الحكومي والمجتمعي والسياسي، والتي تتطلب تنفيذا لها حسب الشريعة الإسلامية، كالقضاء والحدود والقصاص وكثير من المعاملات وبعض العبادات، وقد سبق أن أشرنا إليها. فهذه الأحكام التي لها طابع سياسي، طابع اجتماعي، عليكم السلام ورحمة الله، طابع حكومي بشكل عام، مثل أحكام الحدود أكثرها أو كلها، يعني الآية الكريمة تقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قاتلوا المشركين كما يقاتلونكم، هذا في حكم الجهاد، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذا وين؟ في الزكاة. والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف وأحكام القصاص وغير ذلك مما ورد في أحكام القصاص والديات والحدود والمعاملات أيضا. فحتى في بعض العبادات كما أشرنا من صلاة الجمعة ومن الحج، هذه الأحكام تنفيذها إنما يكون بقيام شخص أو جهة بها، ليس من شأن كل شخص أن ينفذ هذه الأحكام. أساساً أحكام حكومية في كل البلدان والمجتمعات المنتظمة، هذه الأحكام ينفذها القائد أو الرئيس أو في الأعراف العشائرية ينفذها رئيس العشيرة. زين، الحد، من الذي ينفذ الحد؟ لابد أن يكون مو كل واحد ثبت عليه الحد يقوم بإقامة الحد عليه. هذا ليس صحيحا ويلزم الفوضى والهرج والمرج بطبيعة الحال. فإذا عندنا الأمر الأول الذي ذكرناه هو أن اللغو مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى. الأمر الثاني هو أن هناك تشريعات في الشريعة الإسلامية إذا نفينا ولاية الفقيه في عصر الغيبة يلزم من تشريع تلك التشريعات والأحكام يلزم منها اللغوية. فهذه التشريعات الموجودة في زمن الغيبة إذا لم يعين الشارع المقدس من ينفذ هذه التشريعات فيلزم من تشريعها اللغو والباطل. فلماذا يشرع؟ يشرع القصاص من القاتل، وفي نفس الوقت لا يجوز أن يقتص ولي المقتول بنفسه. لا يمكن أن يقتص ولي المقتول الذي قد يكون متعددا، لأن الاختصاص لا يمكن أن يكون إلا بإشراف الحاكم. زين، لأن القصاص ضربة بضربة، لا يجوز التعدي على الضربة. وإذا كان أولياء المقتول مثلا متعددين مختلفين، فذاك الوقت القصاص يكون مختلفا. وهناك أمور وأحكام أخرى كثيرة في المقام، وهكذا في بقية الأحكام غير القصاص في الحدود بشكل عام وفي معاملات أخرى من هذا القبيل. فإذا إذا هذه الأحكام موجودة في عصر الغيبة ولا يوجد من ينفذ هذه الأحكام، إذن تشريعها في عصر الغيبة ماذا يكون؟ يكون لغوا وباطلا. وبما أنه في الأمر الأول قلنا أن نسبة اللغو إلى الشارع المقدس غير ممكن، فلا بد أن يكون الفقيه هو من ينفذ هذه الأحكام. الفقيه هو من ينفذ هذه الأحكام. هذا هو الدليل الذي ذكره بعض المعاصرين كما أشرنا من كتابه. طبعا هذا الدليل يحتاج إلى تتمة أيضا كسائر الأدلة العقلية، حيث تحتاج إلى هذه التتمة، وهي أنه لماذا حصرتم المنفذ لهذه الأحكام بالفقيه؟ لماذا لا يكون المنفذ لهذه الأحكام شخصا غير فقيه، مقلد للفقيه، ينفذ ويرجع إلى مرجعه في تنفيذ هذه الأحكام ونحو ذلك. زين، هذا يحتاج إلى هذه التتمة، لكن هذه التتمة سهلة المؤونة، وقد أشرنا في الأبحاث السابقة إلى ما يدل عليها. أولا أن الفقيه هو القدر المتيقن، وغير الفقيه مشكوك. زين، هذا أولا. والأصل العدم، عدم الولاية، عدم جواز إقامة هذه الأمور على غير الفقيه. وأشرنا ثانيا أن الفقيه هو الأدرى بالأحكام الشرعية وكيفية إجرائها، فلا بد أن يكون هو المتعين لهذا الأمر. زين، وأشرنا ثالثا أن الإمام المعصوم لو كان هو الموجود لكان هو صاحب الولاية، والفقيه هو الأقرب إلى الإمام المعصوم من حيث الصفات، فيكون هو صاحب الولاية أيضا، وإلى غير ذلك مما تقدم. وسيأتي إن شاء الله تعالى غير ما تقدم دليل لفظي على ذلك، يعني لا نقتصر على هذه البيانات التي هي يعني قريبة من الدليل العقلي، لا، عندنا دليل لفظي أيضا على أنه الولي والقائم بهذه الأمور لابد أن يكون فقيها عارفا بالأحكام، عادلا، له صفات شبيهة بصفات الإمام المعصوم. زين، فهذا التقريب التاسع وهذه التتمة له. لكن هذا التقريب في الواقع يمكن أن نقول بأنه يرجع إلى التقريب الأول، حيث كان يعتمد كذلك التقريب الثاني، كان يعتمد على أن الأحكام الشرعية لم تنسخ وباقية إلى زمن ظهور الإمام، بل إلى قيام الساعة. لأنه إذا واحد قال الأحكام الشرعية نسخت، فذاك الوقت هذا الدليل ينتفي بانتفاء الموضوع، مو شي؟ لو قال أحد بأن هذه الأحكام أحكام لعصر الحضور، وأما في عصر الغيبة بعد ما عندنا هكذا أحكام، إذا ما عندنا هذه الأحكام بعد يكون الأمر من باب السالبة بانتفاء الموضوع، حيث لا يوجد حكم وتشريع حتى يكون تشريعه لغوا، لا يوجد حكم، فلا بد من تتميم هذا الدليل أيضا بما تقدم في التقريب الأول والثاني من أن هذه الأحكام أحكام غير منسوخة وباقية إلى الأبد. حينئذ بما أن أحكام غير منسوخة وباقية إلى الأبد، فلا بد أن يكون هناك من ينفذها في عصر الغيبة وهو الفقيه، وإلا إذا لم يكن هناك من ينفذ هذه الأحكام فيلزم اللغوية، وهي مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في هذا التقريب التاسع، وهو قريب من التقريبات الأخرى طبعا جدا، خصوصا من التقريب الأول والثاني والثالث الذي ذكرناه، أو الرابع ما أدري، للشيخ الفياض دام ظله. هذا الشباك إذا تفتحوا سيدنا العفو، ها كيفكم إذا تقدرون تشغلوا؟ هذا بالنسبة إلى التقريب التاسع. التقريب العاشر هو أن يقال أنه قد ثبتت أو قد ثبتت بالأدلة العقلية والنقلية ولاية الفقيه في عصر الغيبة، ولايته على أمور أربعة: على الإفتاء، وعلى القضاء، وعلى إقامة الحدود والتعزيرات وتنفيذ حكم القضاء، وفي الأمور الحسبية كلها. وهذه الجهات الأربعة أو هذه الولايات للفقيه تقدم الكلام فيها في الجهات الأربعة من هذه الدراسة. إذا تذكرون إحنا في بداية هذه الدراسة عن ولاية الفقيه، أولا بحثنا ولاية الفقيه في الفتوى إن صح التعبير، يعني الفقيه له حق الفتوى، وعلى عامة الناس والمقلدين الرجوع إليه وجوبا، وهذا معنى أن الفقيه له منصب الفتوى، وقد دل الدليل على ذلك، دليل عقلي ومن السيرة العقلائية ومن النقل. فإذا الفقيه له هذا المنصب أو لا؟ ها؟ هذا منصب الفتوى ثابت للفقيه قطعا وبلا إشكال ولا خلاف. زين، و هذا الإفتاء للفقيه كما هو واجب عليه يجب على عامة الناس أن يقلدوه في فتاواه، وأن يتبعوه فيما يفتي به من استنباط الأحكام من المدارك أو الأدلة. هذا منصب الفتوى للفقيه ثابت بلا شك. المنصب الثاني أو الولاية الثانية للفقيه هي ولايته على القضاء، وتسمى بولاية القضاء أو منصب القضاء للفقيه. هذا أيضا ثابت للفقيه بلا شك ولا إشكال، بل بالإجماع بين العلماء، سواء في موارد فصل الخصومات بين المتنازعين أو حتى عدم وجود خصومة. زين، حتى إذا لا توجد خصومة هو الفقيه يقدر يقضي فيما يراه صحيحا. ها، يعني الفقيه مثلا أفرض، طبعا هذا على بعض الآراء يقول الفقيه يمكن أن يحكم بعلمه، يعني الفقيه لو رأى أن هناك فاحشة وقعت بين رجل وامرأة، يقول الفقيه يستطيع أن يحكم بعلمه لأنه هو رأى، بعد ما يحتاج أن يشهد عنده. زين، فإذن القضاء ثابت للفقيه قطعا ومضافا إلى الفتوى له حق القضاء. الثالث من الأمور الثابتة للفقيه قطعا ولعله إجماعا كما بحثناه سابقا هو أن الفقيه يجوز له بل يجب عليه إقامة الحدود والتعزيرات على المجرم وعلى من ثبت عليه الحد أو التعزير، بل مو مجرد إقامة الحدود والتعزيرات، بل تنفيذ وإجراء حكم القاضي مطلقا. يعني حتى إذا لم يكن حكم القاضي من قبيل الحد أو التعزير، يعني مثلا القاضي حكم بأن زيدا مطلوب لعامر، ولكن زيدا يمتنع من أداء الدين، يقول الفقيه يمكن له أن يجبر زيد على أداء دينه لعمر، يعني ينفذ حكم القضاء. الفقيه له هذه الصلاحية والسلطة، صلاحية تنفيذ حكم القضاء. فإذا هذا المنصب الثالث للفقيه، وهو تنفيذ حكم القضاء، فهو يفتي ويقضي وينفذ. المنصب الرابع الذي ثبت هو ولايته في الأمور الحسبية كلها، أي أمر حسبي كما بحثنا، الفقيه له الولاية في تلك الأمور الحسبية. وهناك أدلة لفظية وعقلية على ذلك، وقد تقدم تفصيلا إثباته في الأبحاث السابقة. زين، فإذا صار للفقيه الأمور الحسبية، شرحنا سابقا، أمور لا يرضى الشارع بتفويتها، ولا يمكن أن يقوم بها كل مكلف، بل يقوم بها واحد، وذلك الواحد لم يعينه الشارع فيتعين في الفقيه في عصر الغيبة. زين، هذه أمور حسبية، مثل الولاية على الأيتام، يعني إدارة أموال الأيتام وشؤونهم، الولاية على الأوقاف، الولاية على القاصرين والغائبين، وأمور كثيرة من هذا القبيل. زين، حينئذ نقول ما دمنا قد أثبتنا بالأدلة اللفظية والنقلية والعقلية ولاية الفقيه على الفتوى والقضاء وإجراء حكم القضاء من الحدود والتعزيرات وغيرها، وولايته في الأمور الحسبية، ما دمنا قد أثبتنا كل ذلك سابقا، إذن يثبت للفقيه الولاية العامة في الأمور العامة، يثبت للفقيه ذلك قطعا. زين، كيف يثبت؟ هي الأمور العامة، الولاية العامة في الأمور العامة، تذكرون احنا شرحنا هذا الأمر. الأمور العامة هي الأمور اللي تكون إجراؤها وتنفيذها للرئيس والقائد في المجتمع، هاي أمور عامة تسمى الولاية العامة. الولاية العامة ماذا نعني بها؟ أو قد تسمى أو تعبر عنها بالمطلقة أيضا، الولاية العامة يعني الولاية على الأموال والأنفس، على أموال الناس وأنفسهم، ويرجع ذلك إلى عملية تقنين القوانين لصالح الناس وأنفسهم، تقنين قوانين، مو تشريع أحكام ثابتة، لا، تشريع وتقنين قوانين مؤقتة نظرا للظروف، نظرا للشروط. زين، قوانين الآن في كل الدول هناك سلطة تشريعية هي التي تشرع هذه القوانين المؤقتة. هناك دستور دائم للبلد وهو الذي يمثل الأحكام الثابتة الدائمية، ولكن هناك مساحة للقوانين المؤقتة. تشوفون هذه السنة مجلس النواب في كل الدول يقر ميزانية للدولة، وفي السنة القادمة نفس الميزانية يمشون عليه لو غير ميزانية. ها؟ هذه الميزانية لسنة 2020 هي نفس الميزانية مال سنة 2010 لو تتغير. ها؟ شو الشيخ يقول نفسها؟ اي طبعا خو اي طبعا كل سنه باعتبار الموارد تختلف، الصرف يختلف، والنفوس تتغير، يعني نفوس البلد تتغير وهكذا، الوظائف تصير جديده. زين، القصد شنو؟ أن هذه قوانين متغيرة، أحيانا كل شهر يغيرون قانون. زين، المقصود أن الولاية على الأموال والأنفس عبارة عن القوانين التي يشرعها المشرع تتعلق بأموال الناس وأنفسهم. يعني إذا شرع قانون أنه لا يجوز الاحتكار، هذا قانون يتعلق بأموال الناس. إذا شرع قانون أنه لا يجوز رفع صوت أفرض القرآن أو في المآذن، قانون يشرع لأنه يكون موجبا لإيذاء الجار، جار المسجد. هذا تشريع قانون يتعلق بالنفس، لأنه الإنسان هو حر يريد يرفع صوته، لكن يشرع قانون يقيد الإنسان. فإذا لاحظوا، نحن نقول بأنه ما دامت الولايات الأربعة ثبتت للفقيه، ولاية الفتوى، ولاية القضاء، ولاية الحدود والتعزيرات، والولاية في الأمور الحسبية، يقال بأنه لازم ذلك أن تثبت الولاية العامة للفقيه في الأمور العامة. وذلك أولا باعتبار، طبعا أطرح هذه الاحتمالات، يعني أولا يقال بأن الولاية العامة لا نعني بها سوى هذه الأمور. الولاية العامة في الأمور العامة لا نعني بها سوى هذه الأمور، يعني من ثبت له منصب الفتوى والقضاء وتنفيذ القضاء وفي الأمور الحسبية، معنى ذلك أن له الولاية العامة. هذا شيء أول. أنت تقول لا مو هيك شيء، من حقك هم تقول، أنا بس أطرحه، من حقك أن تقول لا، هذه أمور غير الولاية العامة التي تعني التصرف في الأموال والأنفس بتشريع القوانين. خوش، سلمنا غيرها. ثانيا نقول أنه ما دامت هذه الولايات ثبتت للفقيه، فلا نحتمل عقلا أن تثبت كل هذه الأمور المهمة والخطيرة للفقيه والتي هي من شؤون الإمامة الكبرى والولاية العظمى لأئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام، ولا تثبت لهذا الفقيه سائر شؤون الولاية وأدوارها المتعلقة بقيادة الأمة الإسلامية وإدارة شؤونها. لا نحتمل هذا الفرق أن يكون الفقيه قد ثبت له كل هذه المناصب ولا يثبت له شيء وهو حق التشريع والتقنين، لأن الفقيه إذا ما دمنا أثبتنا له الفتوى والقضاء بين الناس بل حتى مو بين الناس، القضاء بشكل عام أثبتنا له، وأثبتنا له تنفيذ القضاء، وأثبتنا له الولاية في الأمور الحسبية، بعد لا نحتمل أن تثبت كل هذه الأمور له ولا يثبت له الولاية العامة. زين، بعبارة أخرى، هذه الأمور الثابتة للمعصوم ثبتت للفقيه، فلا نحتمل أن لا يثبت للفقيه ما هو ثابت للمعصوم من الولاية على الأموال والأنفس. هذا ثانيا قد هم تناقش فيه. لكن ثالثا نقول أنه إدارة الدولة والمجتمعات تكون بثلاث سلطات، لاحظوا، يعني السلطات الثلاث هي السلطة التشريعية اللي هي تتمثل بمجلس النواب أو البرلمان، وسلطة تنفيذية، وسلطة قضائية، أليس كذلك؟ ها؟ سلطة قضائية. زين، السلطة القضائية ما هي مهمتها؟ ها؟ السلطة القضائية عبارة مهمتها الفصل بين الناس وإنصاف المظلومين ومحاسبة الظالمين ونحو ذلك. زين، هاي السلطة القضائية ثابتة للفقيه أو لا؟ ثابتة للفقيه بالدليل والبرهان النقلي والعقلي، النقل من قبيل ما تقدم في روايات صحيحة من قبيل مقمولة عمر بن حنظلة، فارجعوا هاي في التوقيع، قد جعلته عليكم حاكما، وفي مشورة أبي خديجة جعلته قاضيا. زين، فإذا السلطة القضائية ثابتة للفقيه. زين، نجي إلى السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية شنو شغلها مولانا؟ شغلها تنفيذ القرارات والقوانين وتوزيع الثروة واستخراجها وتوزيعها بين الناس، مو شي؟ يعني السلطة التنفيذية من جهة تنفذ وتجري القوانين المشرعة، ومن جهة أخرى أيضا ضمن التشريع، تشريع القوانين، تقسم الثروة بين الناس بشكل عادل، وتستخرج الثروة والمعادن لكي تستفيد منها ويستفيد منها الشعب والناس. هذا شأن السلطة التنفيذية. زين، هاي السلطة التنفيذية ثابتة للفقيه أو لا؟ ها؟ ثابتة للفقيه. ليش؟ لأنه أولا أثبتنا له منصب تنفيذ أحكام القضاء، تنفيذ له لا تنفيذ إقامة الحدود والتعزيرات. وثانيا الفقيه في عصر الغيبة هو النائب للإمام المعصوم في التصرف في الأخماس والزكوات والأنفال، مو شي؟ الفقيه هو صاحب السلطة على التصرف وتوزيعها على الناس. هذا التنفيذ هم له لا؟ هذا هم تنفيذ. وثالثا أثبتنا للفقيه الولاية في الأمور الحسبية، وولايته في الأمور الحسبية عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن التنفيذ أيضا. الولاية في الولاية على الأيتام والقصر والغيب والأوقاف عبارة عن أمور تنفيذية. هذا الوقف الفقيه له الولاية عليه. يعني شنو له الولاية عليه؟ مو تشريع، وإنما التنفيذ، يحافظ على الوقف، إذا احتاج أن يرمم يرمم، وإذا احتاج البيع يبيعه، فهو تنفيذ. فإذا الفقيه له السلطة التنفيذية أيضا. فثبت للفقيه قضاء، السلطة القضائية والسلطة التنفيذية للفقيه ثابتة. نجي إلى السلطة التشريعية. السلطة التشريعية كما أشرنا قبل قليل لها نوعان من التشريع. النوع الأول التشريعات الثابتة غير القابلة للتغير والتبدل. النوع الثاني تشريعات المؤقتة حسب الظروف وشرائط المجتمع. التشريعات الثابتة المشرع لها من هو في الإسلام؟ هو الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو المشرع. لكن دور الفقيه ما هو؟ أحسن، دور الفقيه هو الاستنباط. دور الفقيه هو الاستنباط، وهذا ثابت للفقيه أو لا؟ ها؟ ثابت للفقيه، لأن في الأمر الأول قلنا له حق الفتوى. الفتوى ما هي؟ لاحظوا عندنا الفتوى، الفتوى هو عبارة عن الإخبار عن حدس، إخبار الحدس عن الأحكام الإلهية، عن الجعل الإلهي، إخبار حدسي. الرواية إخبار حسي. الفتوى إخبار ما هو؟ إخبار حدسي. يعني يراجع الآية، يراجع الرواية، يستنبط، يستظهر، يخصص العام، يقيد المطلق، ثم يفتي. فالفتوى أيضا إخبار، لكنه إخبار عن حدس واجتهاد. زين؟ فإذا التشريعات الثابتة يستنبطها ويفتي بها الفقيه. وأما التشريعات المؤقتة يعني على ضوء ماذا؟ على ضوء مصالح الناس والمسلمين، طبقا للأحكام الإسلامية والأهداف والمبادئ الإسلامية. يعني الفقيه إذا يريد يقنن قانون مؤقت لازم يراعي شيئين. الشيء الأول لابد أن يراعي مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين، وثانيا يراعي التشريعات الثابتة. مو أنه يقنن قانون يخالف التشريع الثابت، ما هذا ما يصير. أكو تشريع ثابت. مثلا أفرض أنه من مصلحة البلد والمسلمين أن يسمح بالتجارة مع بلد كافر، تجارة بالخمور. ها؟ أفرض هذا البلد الإسلامي هو يبيع عنب، هو يبيع شنو؟ عنب. شو يسوون بالعنب؟ ما يذبوا بالشط، الناس ما تأكل هواية عنب. فمن مصلحة الناس شو يسوون؟ يسووا خمر ويبيعوا للكفار. هذا من مصلحة الناس، لأنه يكون موردا ومصدرا جيدا للربح للناس. ولكن هذا صحيح من مصلحة الناس، لكنه يخالف التشريع الثابت وهو حرمة الخمر. عرفت كيف؟ التشريع الثابت وهو حرمة الخمر. حرمة الخمر مو فقط شرب خمر حرام، لا، تصنيعها حرام، ولذلك لعن الله شارب الخمر وزارع العنب لأجل الخمر وكل من يعمل فيما يرتبط بالخمر فهو ملعون. مو شيء عندنا رواية. فإذا تشريع القانون اللي يشرع الفقيه لابد أن يكون غير مخالف للتشريعات الإسلامية الثابتة، كما لابد أن لا يكون مخالفا للأهداف الإسلامية والمبادئ الإسلامية. زين، فإذا هاي السلطة التشريعية عمله هو هذا. طبعا السلطة التشريعية أو البرلمان الآن نسميه، طبعا له يعني بعد يعني شؤون أخرى من قبيل النظر أو رقابة السلطة التنفيذية، وأفرض مثلا تعيين الوزراء والدرجات الخاصة وأمثال ذلك، لكن أهم شيء تشريع القوانين. هاي السلطة التشريعية اللي تشرع القوانين المؤقتة، هل هذا المنصب ثابت للفقيه؟ نقول نعم ثابت للفقيه. ليش؟ نقول مولانا الفتوى ثبتت للفقيه أو لا؟ ها؟ حكم الفقيه وتشريع القوانين المؤقتة أيضا يكون ثابتا للفقيه. لأنه لاحظوا هو شنو الفرق بين في 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 الواقع بين الفتوى وبين الحكم. الفتوى عبارة عن إخبار عن حكم الله عز وجل، لكن حكم الفقيه عبارة عن إنشاء من قبل الفقيه على ضوء المصلحة كما بينا، إنشاء منه. زين، ولذلك يسمى بالحكم الولائي أو الحكم الحكومي، حكم الولائي أو الحكم الحكومي أو الحكومة يسمى. زين، هذا هم نفس الدليل ندعي هكذا الذي يدل على حجية فتوى الفقيه على عامة الناس، نفس الدليل يدل على حجية حكم الفقيه على عامة الناس. شنو الدليل؟ أهم دليل على حجية فتوى الفقيه على الناس، أهم دليل السيرة العقلائية، أهم دليل هو السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية كما جارية هناك في بالنسبة للفتوى، جارية وين؟ بالنسبة إلى حكم الفقيه أيضا. لماذا؟ لأنه كما هناك الجاهل يرجع إلى العالم بالنسبة إلى الفتوى، كذلك بالنسبة إلى حكم الفقيه وفتواه الجاهل أيضا، مو فتوى استغفر الله، وحكم الولائي الجاهل أيضا لابد أن يرجع إلى العالم، ما لا يوجد فرق. يعني الفقيه إذا شخص أن الاحتكار يضر بالمسلمين ويسبب جوعا وهلاكا للناس، هنا إذا أصدر حرمة الاحتكار، كما إذا يفتي بحرمة لحم الخنزير الناس ترجع إلى من باب رجوع الجاهل إلى العالم، كذلك الفقيه إذا حرم الاحتكار هنا أيضا الناس ترجع إلى من؟ إلى الفقيه، لأنه هو الذي يعرف الحكم الشرعي الكلي، وهو الذي يتمكن من تشخيص الموضوع إسلاميا، مو شلون ما كان، إسلاميا. فكما هناك سيرة جارية على الرجوع إلى العالم والفقيه، هنا أيضا سيرة جارية على الرجوع إلى الفقيه العالم. عرفت كيف؟ فنفس دليل الدال على حجية فتوى الفقيه ولزوم تقليده، نفس هذا الدليل يأتي وين؟ يأتي في حكم الفقيه الولائي والحكومي. زين، هذا تمام الكلام في هذا التقريب العاشر. طبعا هذا التقريب أشبه بالدليل اللفظي منه إلى الدليل العقلي. عموما هذه الأدلة العقلية ليست أدلة عقلية مستقلة وإنما غير مستقلة كما بينا، وبعضها أشبه بالدليل العقلائي من أن يكون دليلا عقليا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.